بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله: لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يحصلون إلا ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة. ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعي للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون، ومصدقا لما بين لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأوامر والنواهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ وهذه الآيات في ذكر نبيين من أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وليس متتابعين بل بينهما فرق كثير، وبينهما أنبياء ورسل، فبينهما داود وسليمان وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل، كلهم بعد موسى وقبل عيسى. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، أي بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر الله تعالى أن في جيش ذلك الملك الذي جعله ذلك النبي وهو طالوت كان في جيشه داود، وهو الذي قتل جالوت. فبين هذين النبيين مدد متطاولة، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما من الزمان 600 سنة. فقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل يا قوم لم تؤذونني، وكانوا قد آذوه بأمور كثيرة منها ما أخبر الله به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقالوا هو آدر، أي منتفخ الخصيتين. وهكذا آذوا بغير ذلك من الأذية. فقال لهم موسى: لم تؤذونني؟ أي ما الحامل لكم على ذلك؟ وما هو السبب في أذيتكم لي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقد هذه ذكرت في هذا الموضع للتأكيد، أي وأنتم تعلمون ذلك علما يقينيا لا شك فيه أني رسول الله إليكم. فقد أجرى الله تعالى على يدي من الآيات ما لا يكون إلا للأنبياء، وتيقنوا ذلك وعلموا كيف أهلك الله فرعون الذي استعبدهم قرونا من الزمان على يديه، فقال لما تؤذونني وأنتم تعلمون علما لا شك فيه أني رسول الله إليكم. أفبهذا يقابل الرسول أم الرسول حقه الإكرام والإجلال والإحترام؟ فما الحامل لكم على أذيتي؟ قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا أي مالوا عن الحق، فأصل هذه الكلمة زاغ أنها تدل على الميل، ولذا جاء في بعض الألفاظ في الحديث إذا زاغت الشمس، صلاة الظهر إذا زاغت الشمس أي زالت ومالت، فزاغوا أي مالوا عن الحق. أزاغ الله قلوبهم، لما حصل منهم زيغ عن الحق ميل عنه عاقبهم الله تعالى بأن جعل الزيغ في قلوبهم. وهذه الجملة من الآية فيها من مسائل القدر، وفيها أيضا من الموعظة البليغة للعبد. ففيها من القدر أن ما يصيب العبد وما يقدر عليه من الضلال أو الزيغ أن له سببا في ذلك، أن له تسببا في ذلك. فهؤلاء لما بدأوا هم بالزيغ بالميل عن الحق جعل الله تعالى في قلوبهم الزيغ، قال بعض المفسرين خلق الله الزيغ في قلوبهم، جعل الله تعالى الزيغ في القلوب حتى صار ملازما لها. وأيضا هذه الآية فيها موعظة أن الإنسان الذي قد بصر الله بالحق يحذر أن يميل عنه. عرفك الله بالطاعة وبالقرب إليه، احذر أن تميل إلى معصية الله، فإنك إذا ملت عن معصية الله بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، لا تقول هي هذه معصية أفعلها وأتوب منها، أو هذا الشيء يسير سأفعله ولا يؤثر. قد يجعل الله تعالى في قلبك الزيغ فلا تتلافى نفسك ولا تستطيع إخراجها مما أنت فيه. هكذا الإنسان الذي بصر الله بالحق بالسنة باتباع السلف احذر أن تميل عن هذا الطريق بسبب عداوة لشخص، أو بسبب حظ من حظوظ النفس، أو بسبب أمر من أمور الدنيا تميل عن الحق الذي تعلم أنه حق. بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، تواصل في الضلال، ويجعل الله تعالى الزيغ في قلبك. وإذا زاغ قلبك فإنما سيرك يكون تبعا لقلبك. فالآية هذه فيها موعظة أن يحذر الإنسان أن يميل، جاهد نفسك، إن حصلت الزلة فالله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ وبالزلة من الإنسان، وأيضا لا يؤاخذ إذا تاب وصدق في توبته، لكن كونه يميل عن الحق، عن طاعة الله، عن الخير الذي هو عليه، فهذا بعد ذلك لا يستطيع أن يتدارك نفسه، وقد يريد الخير ولا يستطيع الرجوع إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبه الزيغ، وصار الميل شيئا مما هو في قلبه. وإذا عاقب الله هؤلاء وكان ما فعلوه من ضمن الزيغ، العداء لأولياء الله الصالحين والأذية لهم، فمعاداة الصالحين والأذية لهم هذا ميل عن الحق، هذا زيغ يعاقب الله تعالى صاحبه بأن يزيغ قلبه فيصير قلبه زائغا مائلا عن الحق منحرفا عنه ولا يستطيع أن يرد إليه، لأن الله تعالى قد جعل في قلبه الزيغ، كما في الآية أيضا التي ذكرها السعدي قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نعاقبهم بعد ذلك بأننا نقلب أفئدتهم قلوبهم وأبصارهم في الضلال في الشقاء، عقوبة لهم أنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو بذلت بعد ذلك كل سبب في هدايتهم لا تقدر عليه، لأن الله قد قلب تلك القلوب، ولذا قال الله والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فالفسق هو الخروج، فالخارج عن طاعة الله المائل عنها متوعد هذا أن الله لا يهديه بل يذره في الضلال، يجعله مستمرا في الضلال. فهذه الآية كما سبق، كما أنها أصل عظيم من أصول الإيمان بالقدر، ومن أن العبد ما يحصل له من الزيغ أو الضلال أو الانحراف أن الله تعالى لم يظلمه في ذلك وليس له حجة على الله جل وعلا، بل هذا بسبب من عند نفسه، فإضافة إلى ما فيها من تقرير هذا المعتقد العظيم هي أيضا موعظة، هي أيضا ذكرى للعبد أن ينتبه لنفسه عن الميل إلى غير الحق. ومن ضمن الميل إلى غير الحق ما كان سببا في زيغ هؤلاء الناس، أن يؤذي الصالحين المؤمنين، أن يعاديهم، فهذا سبب لزيغ القلب. ولذا أهل البدع والضلال الذين عادوا أهل الحق والهدى والصالحين والأئمة، هؤلاء من أبعد الناس عن الهداية ومن أبعد الناس عن الرجوع إلى الحق، لأن الله تعالى قد أزاغ تلك القلوب. ثم ذكر الله تعالى شأن عيسى ابن مريم مع قومه، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا في دعوة عيسى لقومه وما كانوا عليه من العناد والمخالفة، فهو يقول لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أنا أرسلني الله إليكم، ويذكر لهم الأدلة والبراهين التي تبين رسالته وهم يعلمون ذلك، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي لم أخالف التوراة بل جئت بما جاءت به ودعوت إلى ما دعت إليه التوراة، فإن كانت التوراة عندكم حقا وكانت التوراة عندكم كتاب الله فأنا جئت أصدق هذه التوراة وأدعو إلى ما دعت إليه، جئت أصدق هذا الكتاب وأدعو إلى ما دعا إليه، وأيضا التوراة هذا الكتاب قد أخبر بي وبشر، فمجيئي بالصفة التي أخبر بها هذا الكتاب هو تصديق للتوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وأبشر برسول يبعث بعدي اسمه أحمد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، فمن أسمائه أحمد ومن أسمائه محمد ومن أسمائه الحاشر والعاقب إلى آخره. وقد ذهب بعض العلماء أن معنى أحمد هو معنى محمد، ولكن في مبالغة. فمحمد معناه أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، الذي يحمد محمد أي كثرت خصال الحمد فيه فيحمد بتلك الخصال ويثنى عليه بها. وأحمد قال بعض العلماء هو بمعنى محمد، إلا أن في مبالغة، وأن التقدير هو أحمد من يحمد. فالرسل يحمدون لكمالهم ولما فيهم من الصفات العظيمة التي جعلهم الله عليها، وأحمد من حمد منهم أي أبلغ من يحمد منهم هو أحمد رسول الله، فيكون على هذا اسم مفعول، أو يكون على هذا نعم اسم مفعول، أي أحمد أي أنه الذي يحمد، أحمد من يستحق الحمد، أبلغ من يحمد من الناس. وقال بعض العلماء بل هو أحمد اسم فاعل، أي أشد الناس حمدا لله جل وعلا، أحمد الناس لله جل وعلا، وأكثرهم ثناء عليه وتعظيما له. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مقدمته في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يرجح المعنى الأول أنه أحمد اسم مفعول، لأن هذا سمي به أي باعتبار صفته وباعتبار كماله لا باعتبار كثرة حمده لله. فالاسم المراد به أي ما يتصف به المسمى وما يدل عليه، فهو أحمد من حمده الناس. فمهما أثنى الناس على أحد ومهما ذكروا بصفات الكمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يذكر بذلك وأبلغ من يذكر بذلك. ومن قال إن أحمد اسم فاعل أي أنه أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله، قال حتى ينتظم الاسمان المعنيين، فمحمد يكون الذي هو يحمد، وأحمد الذي هو أكثر الناس حمدا لله، فتسميته بمحمد وأحمد يتضمن المعنيين معا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الضمير في قوله فلما جاءهم، قال بعض المفسرين هو عائد على عيسى، وقال بعض المفسرين هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما جاء محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي سحر ظاهر. وكلام السعدي رحمه الله يدل على ذلك، أن الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه الذي اتهمه قومه بأنما جاء به سحرا، بأنما جاء به سحر، وهذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا. ثم بين في الآية التي تليها حكم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. أخ يقول من الأدلة على أن موسى أوذي من قوم أذى شديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حين أوذي وقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، وأخبر الله في القرآن أنهم آذوه وجمعهم، أي أن الأذية حصلت منهم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. أخي يقول هل قال بعض المفسرين بالمناسبة بين هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والآية التي قبلها لما تقولون ما لا تفعلون، يعني أن من الزيغ أن يعلم الإنسان شيئا ثم لا يفعله؟ الله أعلم، ما رأيت هذا، ممكن الذي يعتني بهذا الأمر يذكر. ما هو أحسن الكتب التي اعتنت بالمناسبة بين الآيات، المناسبة بين هذه الآية والآية التي بعدها، والمناسبة بين السورة والسورة التي بعدها؟ ها، من يعرف؟ البقاعفي في التفسير ما اسمه؟ اسمه نثر الدرر أو كذا، في بيان مناسبة الآيات والسور، وأيضا تفسير البيضاوي يعتني بهذا الأمر، يعتني بالمناسبة بين الآيات والسور، وأكثر من اعتنى بهذا هو الإمام البقاعي، البقاعي أو البقاعي، في كتابه نثر الدرر في تناسب الآيات والسور، كتاب كبير في أظن في 30 مجلد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.